أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
يقول الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا قضيتم مناسككم أي عباداتكم في الحج، جمع منسك وهي العبادة، مجموع عبادات الحج تسمى المناسك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، اذكروه. لاحظوا أيها الإخوة إعادة الأمر بذكره تعالى، إعادة الأمر بذكره تعالى، لأن هذا النسك العظيم الحج كله قائم على ذكر الله، كله قائم على ذكر الله. فعليك أيها الحاج ألا تغفل عن ذكر الله في كل مكان تكون فيه. ولهذا قال هنا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم، ذكرا يواطئ فيه القلب اللسان. كذكركم آباءكم، الجار والمجرور نعت لمحذوف، تقديره اذكروا الله ذكرا كذكركم آباءكم، يعني كمثل ما تذكرون آباءكم، أو أشد ذكرى، أو هنا للإضراب فهي بمعنى بل، يعني بل أشد ذكرا. اذكروا الله أشد من ذكركم لآبائكم، فأو بمعنى بل، كقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وهكذا هنا قوله: أو أشد ذكرا، أي اذكروا الله جل وعلا ذكرا أشد من ذكركم لآبائكم. وقوله كذكركم هذا مصدر مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول، لا إلى الفاعل كذكركم، والمفعول آباءكم أو أشد ذكرا. وذلك لأنهم في الجاهلية كانوا إذا فرغوا من المناسك جعلوا يذكرون آباءهم ويتفاخرون بهم ويتفاخرون. وروى الطبري في تفسيره عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قريش إذا فرغت من مناسكها جعلوا يذكرون آباءهم ويفخرون بهم، فيقول أحدهم: كان أبي يضرب بالسيف، ويقول آخر: كان أبي يطعم الطعام، ويقول ثالث: أبي جز نواصي بني فلان، وهكذا. وكانوا يخرجون إلى شعب في مكة يسمى شعب الصوفي، ويدعى أيضا شعب السباب، شعب السباب، وهو قريب من مكان في مكة يسمى الآن الجميزة. كانوا يذهبون إلى هنالك بعد فراغهم من المناسك، وذلك لأنهم كانوا يتحاشون أن يفتخروا بآبائهم في أثناء مناسكهم، كانوا يتحاشون ذلك من تعظيمهم لبيت الله وللمناسك كانوا يمسكون عن الفخر، ثم إذا ما فرغوا من نسكهم توجهوا إلى ذلك الشعب وجعلوا يفتخرون فيه ويذكرون مناقب آبائهم. ولهذا قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وليس في هذه الآية الإشارة إلى جواز أن يفخر الإنسان بأبيه، كلا، كما يفيده ظاهر التشبيه، ولكن في الآية التشنيع على قريش وذمهم على هذا الفعل، فيه ذمهم على هذا الفعل حيث فخروا بآبائهم. والإنسان لا يفتخر بالعظام الرميمة، وإنما يفخر بما صنعه هو من الأمجاد إذا كان عنده فخر، هذا من جهة، وإلا فالفخر إنما يكون بالتقوى. وعلى هذا ليس في الآية جواز ذكر أمجاد الآباء وما صنعوا. وقوله جل وعلا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فيه أيها الإخوة التأكيد على ذكر الله جل وعلا، وأن على العبد ألا يغفل عن ذكر الله، وأن يجعل هجيراه ذكر الله عز وجل. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، يعني اذكر الله على كل أحوالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكر الله، أو الذين يذكرون الله، فهؤلاء هم لهم السبق عند الله جل وعلا. وجاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أذكر الله حتى يقال مجنون، يعني من كثرة ذكرك لله جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولاحظوا هنا أيها الإخوة أن الله عز وجل ندب إلى ذكره بعد الفراغ من المناسك، فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وهذا فيه الندب إلى كثرة ذكر الله عند الفراغ من أداء المناسك، كما أمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره عند الفراغ من الصلاة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال في آيات الصيام: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني بعد خروج الشهر. فالحاصل أن العبد مأمور أن يكثر من ذكر الله في العبادة وقبل العبادة وبعد الفراغ من العبادة، وفي كل وقت، في كل وقت. ثم قال الله عز وجل: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم ذكر الله بعد ذلك أحوال الذاكرين والداعين من الناس، فقال جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس، هذه الفاء تسمى فاء التفصيل، فاء التفصيل. فمن الناس من يقول، يعني في دعائه: ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا، يسألون الله من الدنيا، وهذا في الكفار لا يسألون الله إلا من الدنيا فقط، ولا يسألونه في الآخرة شيئا. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فسؤالهم هذا يطلبون ما عند الله في الدنيا فقط. ولهذا قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب، ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب، إنما نصيبه الدنيا فقط. ولهذا قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهؤلاء هم الكفار. وهذه الآية في هذا اللفظ، وإن كان في الكفار الذين يسألون الله أمور الدنيا، فإن فيه التحذير لمن يدعو الله من المؤمنين ولا يسأل الله إلا من حظوظ الدنيا فقط، فيسأله رزقا في الدنيا ويسأله من متاع الدنيا ويغفل عن سؤال الآخرة، وهذا يناله شيء من هذا الذم المذكور في هذه الآية، يناله شيء. ولهذا استدل بها بعض أهل العلم على ذم من يسأل الله من الدنيا ويعرض عن سؤال الله الآخرة وما فيها من الرزق العظيم والكرامة الدائمة. وهذا يذكرنا بشيء عن الاستدلال، وهو أن السلف رحمهم الله يستدلون بآيات وردت في الكفار على ذم عصاة المؤمنين، كما كانوا يستدلون بما ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. ومن ذلك ما خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط، فقال: لما هذه؟ قال: من الحمى، فقطعها، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاستدل بهذه الآية، وإن كانت في الشرك الأكبر استدل بها على الشرك الأصغر لشمول الآية له ولدخول هذا الشرك الأصغر في مسمى الشرك الأكبر. فعلى هذا يكون قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وإن كان في المشركين، إلا أنه يتناول من أعرض من المؤمنين عن سؤال الله ما في الآخرة، واقتصر في دعائه على أمور الدنيا. ولا شك أن ما عند الله في الآخرة خير وأبقى. قال الله عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم يعني من الناس، وهؤلاء هم المؤمنون عباد الله ذو البصائر. من يقول، أي في الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا، وقولهم ربنا هذا فيه توسل إلى الله بالربوبية، لأنك أيها العبد مربوب لله جل وعلا. ولهذا كثر في القرآن في دعاء الأنبياء والصالحين أنهم يصدرون الأدعية بقولهم ربنا ربنا، يعني يتوسلون إلى الله بذلك، وأن من مقتضى كونهم مربوبين لله وأن الله ربهم أنه يجيب دعاءهم جل وعلا. ولهذا جاء في دعائهم هنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أي أعطنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسرت الحسنة في الدنيا بأنها العبادة والعلم، وحسنة الآخرة فسرت بأنها الجنة. جاء هذا عن الحسن رحمه الله، وجاء عن قتادة أن الحسنة في الدنيا هي العافية، والحسنة في الآخرة هي العافية أيضا. وجاء عن بعض السلف أن الحسنة في الدنيا هي المرأة الصالحة الحسنة، والحسنة في الآخرة هي المرأة من الحور العين. والصحيح أن الحسنة هنا تعم كل شيء، أن الحسنة تعم كل شيء. فالحسنة هنا لفظ مفرد نكرة جاءت في صيغة في سياق الدعاء فتفيد العموم، وتشمل على هذا كل ما جاء عن السلف في تفسير الحسنة في الدنيا وفي تفسير الحسنة في الآخرة، فهي عامة لكل خير في الدنيا وفي الآخرة. وهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. وقد مثل شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بهذه الآية على اختلاف التنوع المنقول عن السلف، وأن الأولى حمل اللفظ على العموم ليشمل كل ما قيل. وقوله جل وعلا حكاية عن المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إذن من كل خير في الدنيا وكذلك في الآخرة من كل خير، فيسألون الله الجنة ورضاه عنهم، ويسألون الله أن يروه في الآخرة، فكل هذا داخل في عموم الحسنة. وقنا عذاب النار، هذا كالاحتراس، لأن دخول الجنة قد يكون بعد عذاب في النار للعصاة، للعصاة، فسؤالهم وقنا عذاب النار هذا فيه احتراس، يعني أدخلنا الجنة دون عذاب، دون عذاب. ولا شك أن دخول الجنة هو الفوز بأعظم مطلوب، كما أن النجاة من النار هي الفوز والنجاة من أعظم مرهوب، أليس كذلك؟ كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فدخول النار خزي، كما أن دخول الجنة نعيم وسلامة من الخزي. وقال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. وهذا الدعاء أيها الإخوة في هذه الآية يفيد أن الله عز وجل يسمع دعاء المؤمنين، وإذا كان تبارك وتعالى يسمع دعاءهم فإنه تعالى يجيبهم، أليس كذلك؟ أخبر أنه يسمع هذا الدعاء، فمعنى ذلك أنه يجيب دعاء عباده المؤمنين. وهذا الدعاء دعاء جامع عظيم، دعاء جامع عظيم، فذكر الله له في هذا المقام يشير إلى عظم شأنه والثناء على أهله به. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورؤي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين، الخليفة الموفق الراشد الملهم، رؤي وهو يطوف بالبيت وهو يدعو بهذا الدعاء يكرره: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليس له هجيرا سواه، يعني لا يدعو بغيره. فمن دعا بذلك فيا بشراه، وهو الفائز بثواب الله إن شاء الله، وهو الحائز على ثناء الله. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا فيه بشارة لهم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني لهم حظ وافر مما عملوا ومما دعوا به، مما عملوا من العمل الصالح ومما دعوا به، فهذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. وانظر إلى قوله تعالى أولئك، فإن هذا اسم إشارة للبعيد يفيد من الله الإشادة بهم وأنهم بالمكان الأعلى أولئك، فهذا ثناء من الله عليهم بهذه الصيغة الموضوعة للبعيد في الأصل. وقوله والله سريع الحساب يعني ما أسرع أن يعاجلهم جل وعلا بالجزاء الحسن فيعطيهم ما أملوا وما طلبوا، والله سريع الحساب. هذا كما مر معنا من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، والمعنى والله سريع حسابه. وقوله والله سريع الحساب يعني أنه تبارك وتعالى يجزي هؤلاء جزاء عاجلا، وهكذا يوم القيامة سريع حسابه تبارك وتعالى، فيحاسب الجميع المحسن على إحسانه ويحاسب المسيء على إساءته. والله سريع حسابه، سريع حسابه، وسمى نفسه أسرع الحاسبين كما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قيل لعلي رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد في يوم واحد؟ قال كما يرزقهم في يوم يحاسبهم في يوم. والله عز وجل ليس كالعبد يحتاج في حسابه إلى روية وإلى مهل وإلى قرائن وإلى شواهد، كلا والله، بل هو تبارك وتعالى سريع حسابه كيفما شاء جل وعلا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم.